بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. حسام للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء تقدم سلسلة أحاديث في التربية لفضيلة الشيخ محمد الحمد. الدرس الخامس: العشق، خطره وأسبابه وعلاجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العشق مسلك خطر وموقع زلق وبحر للجي، وعالم العشاق مليء بالآلام والآمال، محفوف بالمخاطر والأهوال، وأهل العشق يعانون من ويلاته ويلاقون العناء من مراراته، ذلك أن العشق داء دوي تذوب معه الأرواح ولا يقع معه الارتياح، فمن ركب بحره وتلاعبت به أمواجه كان إلى الهلاك أدنى منه إلى السلامة. هذا، وإن البلاء بهذا الداء قد عم، ذلك أن محركاته كثيرة والدواء إليه متنوعة متشعبة، فلا غرو أن يقصر الحياة والمبتلون به. فحق علينا إذن أن نرحم أهل هذا البلاء، ومن الرحمة بهم إراءتهم هذا البلاء على حقيقته، والبحث في سبل علاجه ونقايته. وليس من الرحمة بهم أن نذكي نيران عشقهم بذكر أخبار العشاق وتصويرهم على أنهم أبطال، فنحرك بذلك الكامل ونبعث كل ساكن بدعوى تسلية العشاق وتزدية فراغهم والتوسعة عليهم. فليس هذا من الرحمة، فأي رحمة ترجى وهي على حساب زيادة البلاء؟ فمن بلاء المريض رفق الطبيب به وترك علاجه خوفا من تكبيره وإزعاجه. إن رفق الطبيب على هذا النحو خيانة لهمه وقدح في أمانته وزيادة في البلاء على مريضه. وما خير رفق ساعة يتجرع المريض بسببه آلام السنين. ثم إن الغالب على من يتكلمون على الحب أنهم يحصرونه في زاوية ضيقة هي أضيق معانيه، ويغيب عن بالهم مفهوم الحب الواسع كما سيأتي بيانه. فهذا ما استثار الهمة وبعث إلى الحديث في هذا الباب. أيها الإخوة، يقول ابن فارس رحمه الله في مادة عشق: العين والشاء والقاف أصل صحيح يدل على تجاوز حد المحبة، تقول عشق يعشق عشقا وعشقا. وقال ابن منظور رحمه الله: العشق فرط الحب، وقيل هو عجب المحب بالمحبوب، يكون في عفاف الحب ودعارته، عشقه يعشقه عشقا وعشقا وتعشقه. وقيل التعشق تكلف العشق، وقيل العشق الاسم والعشق المصدر. وقال: ورجل عاشق من قوم عشاق، وعشيق مثال فسيق كثير العشق، وامرأة عاشق بغير هاء وعاشقة. والعشق والعشق بالشين والسين المهملة اللزوم للشيء لا يفارقه، ولذلك قيل للكلف عاشق للزوم هواه. وقال: وسئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن الحب والعشق أيهما أحمد، فقال: الحب، لأن العشق فيه إفراط، وسمي العاشق عاشقا لأنه يذبل من شدة الهوى كما تذبل العشقة إذا قطعت، والعشقة شجرة تخضر ثم تدق وتصفر. وقال ابن عبد البر رحمه الله: سئل بعض الحكماء عن العشق فقال: شغل قلب فارغ. وقال أرسطو وقال أفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة. وقال أرسطو: العشق جهل عارض صادف قلبا خاليا لا شغل له من تجارة ولا صناعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قيل العشق هو فساد الإدراك والتخيل والمعرفة، فإن العاشق يخيل له المعشوق على خلاف ما هو به حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق. هذا وللعشق أسماء عديدة ترادفه وتدل عليه ويعبر بها عنه، وإن كان هناك فروق دقيقة يختص بها كل اسم على حدة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين 50 اسما للعشق، وهي كما يلي: المحبة والعلاقة والهوى والصبوة والصبابة والشغف والمقة والود والكلف والتتيم والعشق والجوع والدنف والشجو والشوق والخلابة والبلابل والتباريخ والسدم والغمرات والوهل والشجن واللاعب والاكتئاب والوصب والحزن والكمد واللدع والحرق والسهد والأرق واللهث والحنين والاستكانة والسبالة واللوعة والفتون والجنون واللمم والخبل والرسيس والداء المخامر والود والقلة والخلم والغرام والهيام والتدريه والوله والتعبد. ثم شرع رحمه الله في شرح كل اسم على حدة، ولما وصل إلى اسم العشق قال: وأما العشق فهو أمر هذه الأسماء وأخبثها، فقلما ولعت به العرب وكأنهم ستروا اسمه وكنوا عنه بهذه الأسماء، فلم يكادوا يفتحون به ولا تكاد تجده في شعرهم القديم، وإنما أولع به المتأخرون، ولم يقع هذا اللفظ في القرآن ولا في السنة إلا في حديث سويد بن سعيد، وسيأتي بيان هذا الحديث إن شاء الله. أيها الإخوة، العشق يقع بين طرفين، بين عاشق ومعشوق، وقد يكون كل واحد منهما عاشقا لصاحبه، وقد يكون العشق من أحد الطرفين دون الآخر. وأنواع العشق التي لا تكاد تخرج عن أربعة أنواع هي كما يلي: أولا عشق الرجال للنساء، وهذا هو الأعم والأغلب، وإذا ذكر العشق انصرف إلى هذا النوع. ثانيا عشق النساء للرجال، وهذا النوع يقع ولكنه دون الأول، إذ النساء وصفهن الحياء والتفكر والتمنى. ثالثا عشق الرجال للرجال، وهذا يقع كثيرا ولكنه شذوذ وانحراف وارتكاس كحال من يتعشق المرجان ويتعلق بهم. الرابع عشق النساء للنساء، وهذا لم يكن يعرف في السابق إلا على وجه الندرة التي فتحت فيه الأبواب على مصاريعها، فأصبحت تسمع أن هذه الفتاة تعلقت بزميلتها وعشقتها، وتلك أخرى قد هامت بمعلمتها وشغفت بها، وثالثة متيمة بتلميذتها متهامة بها، وهكذا دواليك. فتجد الواحدة تكلف بمن تحبها غاية الكلف، وتراعيها أشد المراعاة، وتتمنى الظفر منها بابتسامة أو نظرة أو محادثة، وتجدها تؤمل بالحصول على هدية منها، أو تتمنى لو ظفرت بشيء من مقتنياتها، بل ربما تعمدت الجلوس في مكانها إذا قامت منه، وتسارع إلى المرور في الطريق الذي مرت به. والأخبار والوقائع في هذا الباب يطول ذكرها ويصعب حصرها، والحديث في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى يتناول هذه الأنواع كلها. أيها الأحبة الكرام، العشق كما مضى مسلك خطر وموطئ دلق، غوائله لا تؤمن وضحاياه لا تحصى وأضراره لا يحاط بها. وأهل العشق من أشقى الناس وأذلهم وأشغلهم عن ربهم، والحديث إن شاء الله تعالى يكون حول خطر العشق وضرره، ثم ننتقل إلى أسبابه ثم إلى علاجه. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الدين والخلق والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود. وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس في ذلك، فهو يغني عن معاينة ذلك وتجربته، ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية، فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته. وقال: وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ولو سلم من الفاحشة الكبرى. فدوام تعلق القلب بها أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قيل: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. وقيل: قالوا: جننت بمن تهوى. فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصفع المجنون في حينه. وقال رحمه الله متحدثا عن حقيقة العشق: قيل: العشق هو فساد الإدراك والتخيل والمعرفة، فإن العاشق يخيل له المعشوق على خلاف ما هو به حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق، ولو أدركه على الوجه الصحيح لم يبلغ إلى حد العشق وإن حصل له محبة وعلاقة. وقال: وقيل إن العشق هو الإفراط في الحب حتى يزيد على القصد الواجب، فإذا أفرط فيه كان مذموما فاسدا مفسدا للقلب والجسم. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد تضافرت أقوال أهل العلم والشعراء والأدباء ومن وقعوا في العشق في بيان خطورته وعظيم ضرره. قالوا: إذا اقتحم العبد بحر العشق ولعبت فيه أمواجه فهو إلى الهلاك أدنى منه إلى السلام. وقالوا: وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله وعرضه ونفسه وضيع أهله ومصالح دينه ودنياه. وقال بعض الحكماء: الجنون فنون والعشق من فنونه. وقالوا: والعشق هو الداء الدوي الذي تذوب معه الأرواح ولا يقع معه الارتياح، بل هو بحر من ركبه غرق فإنه لا ساحل له ولا نجاة منه. قال أحدهم: العشق مشغلة عن كل صالحة، وسكرة العشق تنفي لذة الوسم. وقال أبو سماع: أما الهوى فهو العذاب، فإن جرت فيه النوى فأليم كل عذاب. وقال ابن أبي حصينة مبينا ضرر العشق: غابط من لم يقع في أشراكه، والعشق يجتذب النفوس إلى الردى بالطبع وحسبي لمن لم يعشق. وقال عبد المحسن الصوري: ما الحب إلا مسلك خطر، عسر النجاة وموطئ زلق. قالوا: والعشق يترك الملك مملوكا والسلطان عبدا. قالوا: ورأينا الداخل فيه يتمنى منه الخلاص ولا تحين مناص. قال الخرائطي: أنشدني أبو جعفر العبدي: إن الله نجاني من الحب لم أعد إليه ولم أقبل مقالة عاذلي، ومن لي بمن جاءت من الحب بعدما رمتني دواء الحب بين الحبائل. وقال منصور النمري: وإن امرأ أودى الغرام بلبه لعريان من ثوب الفلاح السليم سليب. قال ابن القيم رحمه الله مبينا خطر العشق على الدين ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك. ويقصد محبة الصور المحرمة ليست الصور الفوتوغرافية المعروفة، إنما يقصد بها محبة الوجوه التي يتعلق الإنسان بها من النساء وغيرهن. يقول: ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك، وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق الصور أشد، وكلما كان أكثر إخلاصا وأشد توحيدا كان أبعد من عشق الصور. ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركها، ونجا منه يوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء العشق والفحشاء الزنا. فالمخلص قد خلص حبه لله فخلصه الله من فتنة عشق الصور، والمشرك قلبه متعلق بغير الله فلم يخلص توحيده وحبه لله عز وجل. وقال رحمه الله في موضع آخر: وهذا يعني العشق داء أعيا الأطباء دواءه وعز عليهم شفاؤه، فهو لأمر الله الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من إثاره، ولا اشتعلت ناره إلا وصعب على الخلق تخليصهم من ناره، فهو أقسى. تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه مدا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. وعلامة العشق الشركي الكفري أن يقدم رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه، وآثر رضاه على رضاه، وبدل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبدل لربه إن بدل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك، ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضي الله ورسوله ويطابق العدل. وقال رحمه الله متحدثا عن أضرار العشق، قالوا: وكم أكبت فتنة العشق رؤوسا على مناخرها في الجحيم، وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم، وجرعتهم بين أطباق النار كؤوس الحميم، وكم أخرجت من شاء الله من العلم والدين كفروج الشعرة من العجين، وكم أزالت من نعمة وأحلت من نقمة، وكم أنزلت من معقل عزه عزيزا فإذا هو في الأذلين، ووضعت من شريف رفيع القدر والمنصب فإذا هو في أسفل سافلين، وكم كشفت من عورة وأحدثت من روعة وأعقبت من ألم وأحلت من ندم، وكم أضرمت من نار حسرات أحرقت فيها الأكباد، وأذهبت قدرا كان للعبد عند الله وفي قلوب العباد، وكم جلبت من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فقل أن يفارقها زوال نعمة أو فجاءة نقمة أو تحويل عافية أو طروق بلية أو حدوث رزية. فلو سألت النعم ما الذي أزالك، والنقم ما الذي أدالك، والهموم والأحزان ما الذي جلبك، والعافية ما الذي أبعدك وجنبك، والستر ما الذي كشفك، والوجه ما الذي أذهب نورك وكسفك، والحياة ما الذي كدرك، وشمس الإيمان ما الذي صورك، وعزة النفس ما الذي أذلك، وبالهوان بعد الإكرام بدلك. لأجابتك بلسان الحال اعتبارا إن لم تجد بالمقال حوارا. هذه والله بعض جنايات العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وقال رحمه الله في موضع آخر متحدثا عن مكائد الشيطان ومصائده، ومن مكائده ومصائده ما فتن به عشاق الصور: وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى والبلية العظمى التي استعبدت النفوس لغير خلاقها، وملكت القلوب لمن يسومها الهوان من عشاقها، وألقت الحرب بين العشق والتوحيد، ودعت إلى موالاة كل شيطان مريض، وطيرت القلب للهوى أسيرا، وجعلته عليه حاكما وأميرا، فأوسعت القلوب محنة وملأتها فتنة وحالت بينها وبين رشدها وصرفتها عن طريق قصدها ونادت عليها في سوق الرقيق فباعتها بأبخس الأثمان وأعاضتها بأخص الحظوظ وأدنى المطالب عن العالي في غرف الجنان فضلا عما هو فوق ذلك من القرب من الرحمن فسكنت إلى ذلك المحبوب الخفيف الذي ألمها به أضعاف لذتها ونيله والوصول إليه أكبر أسباب مضرتها فما أوشكه حبيبا يستحيل عدوا عن قريب ويتبرأ من محبه ولو أمكنه حتى كأن لم يكن له حبيب وإن تمتع به في هذه الدار فسوف يجد به أعظم الألم بعد حين لا سيما إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلى أن قال رحمه الله فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس ويقصد بالحبيب الأول الله تبارك وتعالى الذي جبلت قلوبه على محبته والتوجه إليه فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس وشهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها وانقضت منفعتها وبقيت مضرتها فذهبت الشهوة وبقيت الشقوة وزالت النشوة وبقيت الحسرة بقيت الحسرة فوا رحمة لصب جمع له بين الحسرتين حسرة فوت المحبوب الأعلى والنعيم المقيم وحسرة ما يقاسيه من النصب في العذاب الأليم فهناك يعلم المخدوع أي بضاعة أضاع وأن من كان يملك رقه وقلبه لم يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدم والأتباع فأي مصيبة أعظم من مصيبة ملك أنزل عن سرير ملكه وجعل لمن لا يصلح أن يكون مملوكه أسيرا وجعل تحت أوامره ونواهيه مقهورا فلو رأيته وهو في يد محبوبه لرأيته كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب ولو شاهدت حاله وعيشه لقلت وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن زنوا خوف الفراق ولو شاهدت نومه وراحته لعلمت أن المحبة والنوم تعاهدا أن ليس يلتقيان ولو شاهدت فيض مدامعه ولهيب النار في أحشائه لقلت سبحان رب العرش متقن صنعه ومؤلف الأضداد دون تعامدي قصر تولد عن لهيب في الحشا ماء وراء ونار في محل واحد ولو شاهدت مسلك الحب في القلب وتغلغله فيه لعلمت أن الحب ألطف مسلكا فيه من الأرواح في أبدانها فهل يليق بعاقل أن يبيع هذا الملك الملك المطاع لمن يصومه سوء العذاب ويوقع بينه وبين وليه ومولاه الحق الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه أعظم الحجاب المحب بمن أحبه قتيل وهو له عبد خاضع ذليل إن دعاه لباه وإن قيل له ما تتمنى فهو غاية ما يتمناه لا يألس ولا يسكن إلى سواه فحقيق به ألا يملك رقه إلا لأجل حبيب وألا يبيع نصيبه منه إلا بأبخس نصيب ومن الأضرار الناجمة عن العشق الظلم فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة وإذا قيل فلان فعل بفلان أو فلانة كذبه واحد وصدقه 999 ومن أنواع الظلم في هذا الباب أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعريضه لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما وكفى بالدياسة إثما. فيتساعد العاشق والمعشوق والديوث على ظلم فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضه على ظلمه في نفس أو مال أو عرض. فكثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. وكم من قتيل أهدر دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم أفسدت امرأة على بعلها. فإذا كان للمعشوق زوج تضاعف الأذى والزاد، فظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده حتى سفك دمه. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجان الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي كما تظنون يبقي له من حسناته، رواه مسلم. فإذا انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم محرم تعدد الظلم فصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وأذى الجار. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر. فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد عن الكفر. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته على الفاحشة وظلمه لنفسه ما فيه، وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه وظلمهما متعد إلى غيرهما كما تقدم. ثم إن المعشوق قد يعرض العاشق للسلف حيث يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج من ماله منه ماله ونفعه. والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، ولا سيما إذا زاد بالوصال لغيره. فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل وولده. فإن المرأة إذا رأت زوجها عاشقا لغيرها ربما قادها ذلك إلى اتخاذ معشوق لها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين أن يرضى بالدياثة والخنا في أهله. يقول ابن حزم رحمه الله: وكم مصون الستر مسبل القناع مسدول الغطاء قد كشف الحب وسكره وأباح حريمه وأهمل حماه فصار بعد الصيانة علما وبعد السكون مثلا. ومن الأضرار التي يجرها العشق فاحشة الزنا إن كان المعشوق امرأة، واللواط إن كان المعشوق رجلا، فالعشق سبيل إليهما. وكثيرا ما يقترن بتلك الفاحشتين العظيمتين اللتين لا يخفى ضررهما على دين الإنسان وعقله وماله وخلقه وصحته. قال ابن القيم رحمه الله متحدثا عن تلك الفاحشتين: فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله، فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب، لا يصعد إليه إلا طيب، وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا. ومن الأضرار، وقال رحمه الله تعالى مبينا أضرار اللواط: فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول، وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكشي الوجه وحشة تصير كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة، وأيضا فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا بد، وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده الصلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح، وأيضا فإنه يذهب بالمحاسن منهما ويكسوهما ضدهما كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما من بها تباغضا وتلاعنا. وأيضا فإنه من أكبر زوال النعم وحلول النقم، فإنه يوجب اللعن والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا وأي شر يأمله؟ وكيف حياة عبد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟ وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده. وأيضا فإنه يخيل الطباع عما ركبها الله، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس، وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. وأيضا فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه، وأيضا فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره، وأيضا فإنه يقص العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن لهذه الفعلة أضرارا كثيرة على النفوس، على نفوس مرتكبيها وعقولهم وأبدانهم، فمما تسببه هذه الفعلة القبيحة كثرة الوساوس والأوهام، وربما أصيب صاحبه بمرض الهوس الجنسي الذي يجعل صاحبه الشهواني مشغولا بتخيلات شهوانية غريزية. ومن أضرارها التأثير على الأعصاب والمخ وأعضاء التناسل والتهاب الكبد الفيروسي، بل كثيرا ما يؤدي إلى أمراض الشذوذ الخطيرة كالزهري والسيلان والهربس والإيد، بل هو على رأس الأسباب المؤدية لتلك الأمراض. وأكثر هذه الأضرار يشترك فيها الزنا مع اللواط، ثم إن الزنا عياذا بالله فساد كبير وشر مستطيل له آثاره الكبيرة، وتنجم عنه أضرار كثيرة سواء على مرتكبيه أو على الأمة بعامة. فالزنا يجمع خلال الشر كلها من قتل الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة ووعد الفضيلة، وهو سبب للفقر ولذهاب حرمة فاعله وسقوطه من عين ربه وأعين العباد، وهو يسلب صاحبه اسم البر والعفيف والعدل ويعطيه اسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. ومن أضرار الزنا الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني، وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه، فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس، ومن جالسه استأنس به، والزاني بالعكس من ذلك تماما. ومن أضراره ضيقة الصدر وحرجه، فإن الزناة يعاملون برد مقاصدهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بمعصية الله عاقبه الله بنقيض قصده، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط، ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة وانشراح الصدر أضعاف أضعاف ما حصل عليه. والزنا يجرئ على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة المال والأهل والعيال، وهو يذهب بكرامة الفتاة ويكسوها عارا لا يقف عندها، بل يتعداها إلى أسرتها، حيث تدخل العار على أهلها وزوجها وأقاربها وتنكس به رؤوسهم بين الخلائق. وإذا حملت المرأة من الزنا فقتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإذا حملته على الزوج أدخلت على أهلها وأهله أجنبيا ليس منهم، فورثهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم. ثم إنه جناية على الولد، فإن الزاني يبذر نطفته على وجه يجعل النسمة المخلقة منها مقطوعة النسب إلى الآباء، كذلك فيه جناية على الولد وتعريض به لأن يعيش وضيعا بين الأمة مدحورا من كل جانب، فإن الناس يستخفون به وتنكره طباعهم ولا يرون له من الهيئة الاجتماعية اعتبارا، فما ذنب هذا المسكين وأي قلب يحتمل أن يتسبب في هذا المصير؟ فهذا نذر يسير من أبرار تلك الجريمة التي يجر إليها العشق، فكل هذه الآفات وأضعاف أضعافها تنشأ من العشق وتحمل على الكفر الصريح، فقد تضمن أنواع الظلم كلها. وبعد أن تبين لنا خطر العشق وعظيم جنايته وكثرة الأضرار الناجمة عنه والمظالم الحاصلة من جرائه، وقبل الدخول في الحديث عن وجوب التوبة منه وذكر الأسباب المعينة على ذلك، لا بد من الوقوف على الأسباب الحاملة على العشق المحركة له، ذلك أنه ينشأ ويثور إذا وجدت محركاته ومهيجاته. فهناك أسباب تثيره وتبعثه بل وتسوق إليه سوقا وتجر إليه جرا، وفيما يلي ذكر لبعض تلك الأسباب. أولها الإعراض عن الله عز وجل، ذلك أن في الله عوضا عن كل شيء، وأن من عرف الله عز وجل جمع الله عليه قلبه ولم يلتفت إلى محبوب سواه. ثانيا الجهل بأضرار العشق، وقد مر شيء من أضراره، فمن لم يعرفها أوشك أن يقع بذلك الداء. ثالثا الفراغ، فهو من أعظم الأسباب الحاملة على العشق. قال ابن عقيل رحمه الله: وما كان العشق إلا لأرعن بطال، وقل أن يكون في مشغول ولو بصناعة أو تجارة، فكيف بعلوم شرعية أو حكمية. وقال ابن عبد البر رحمه الله: سئل بعض الحكماء عن العشق فقال: شغل قلب فارغ. وقال غيره: هو سوء اختيار صادف نفسا فارغة. ومن الفراغ أيضا فراغ القلب من محبة الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه والمتعوضة بغيره عنه، فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور. وقال: ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. رابعا وسائل الإعلام، سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروعة، فلها قدرة كبيرة على الإقناع وصياغة الأفكار، ولها تأثير بالغ في قيادة الناس إلى الهاوية إذا هي انحرفت. فالصحافة تسهم في إذكاء نار العشق من خلال ما تعرضه من الصور الفاتنة، ومن خلال احتفائها بأهل العشق وتتبع أخبارهم وشذوذاتهم. وقل مثل ذلك في الكتب التي تتحدث عن الجنس صراحة وتميط اللسام عن الحياء، والدواوين الشعرية المليئة بالشعر الغزل الفاضح الصريح. وقل مثل ذلك في الكتب أو المقالات التي تنشر ذكريات أصحابها وسيرهم الذاتية، حيث يذكر بعضهم بكل وقاحة مغامراته العاطفية ومراهقاته مع معشوقاته دون حياء أو أنفة، فيظل يستره الله ويأبى إلا كشف الستر. فإذا كان ممن يشار إليهم بالبنان كان له تأثير لدى بعض الجهلة، فهم يحاولون محاكاته والسير على منواله. وقل مثل ذلك في الأجهزة المرئية، فهي الترجمان الناطق عمليا لما تتضمنه القصص والروايات الفاجرة. خامسا التقليد الأعمى، فمن الناس من يقرأ قصص أهل العشق وأخبارهم، أو يستمع إلى الأغاني المشتملة على ذكر العشق والبيان والصبابة، أو يقرأ القصائد التي تنسج على منوال أهل العشق. وربما رأى من حوله يبثون الشكاة واللوعة من العشق عبر الشعر أو الكتابة، فترى هذا الغر يتأثر بما يسمع وما يرى حوله، فيبدأ بمحاكاة أهل العشق، فيزعم أنه قد وقع بما وقع فيه، وأن العشق قد أمضه وأغناه، وربما عبر عن ذلك شعرا: وما هي إلا مدة حتى يتمادى به الأمر، فيقع في العشق فيعز خلاصه ويصعب انقاذه. ومما ينسب للمأمون في هذا المعنى قوله: أول العشق مزاق وولع، ثم يزداد فيزداد الطمع، كل من يهوى وإن عالت فيه رتبة الملك لمن يهوى سبع. وقيل تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطف، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق، ولما رأى أدمعا تستهل وأبصر أحشاءه تحترق، تمنى الإفاقة من سكره فلم يستطعها ولم يستفق. سادسا من الأسباب الحاملة على العشق الانحراف في مفهوم الحب والعشق، فمن أعظم تلك الأسباب أن ينحرف الإنسان في مفهوم العشق والحب، حيث يظن أن لا عشق ولا حب إلا ذاك الذي يعمي صاحبه ويجعله ساجرا في غيه لا يكاد يفيق من سكره، فيرى أولئك أن الحب هو ذاك فحسب، وأن من وقع فيه نال فضيلة الحب من رقة وبرق ولطافة وكرم ونحو ذلك، ومن لم يعشق ويحب ذلك الحب فهو جامد الطبع متبلد الإحساس حال من العواطف متجرد من الفضائل عند أولئك، كما قال قائلهم: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من جامد الصخر جلمدا، وكما قال الآخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء، وكما قال أحدهم: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب، وكما قال الآخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم فأتلف سبلا فأنت حمار، إلى غير ذلك مما يقوله أولئك. ولا ريب أن المتجرد من عواطف الحب بليد الطبع قاسي القلب متجرد من أسمى الفضائل، ولكن حصر الحب والعشق في زاوية حب الصور المحرمة جهل وانحراف، ذلك أن مفهوم الحب أوسع ودائرته أعم وصوره أشمل، وما عشق الصور المحرمة إلا زاوية ضيقة من زوايا الحب، بل هي أضيقها وأضرها، فلقد غاب عن هؤلاء أن هذا العشق نقطة في بحر الحب، وغاب عنهم حب الوالدين وحب الأولاد وحب المساكين وحب الزوجة وحب الفضائل وحب المكارم والمعالي والمروءات وحب الطهر والعفة والشجاعة وحب الصداقة وحب الطبيعة، وغاب عنهم حب اللذات العقلية وهي أرقى وأسمى وألذ من اللذات الجسدية، وألذها لذة العلم وما يتفرع عنه، ولهذا يجد أهل العلم من اللذة في العلم ما لا يحاط به أو يقدر على وصفه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله مبينا عظيم ارتباطه بالعلم ولذته وفرحه: سهري لتنقيح العلوم الألذلي من وصل غالية وطيب غناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. بل لقد غاب عن هؤلاء أعظم الحب وأشرفه وأنفعه وأجمله وأجله وأكمله وأبهاه، وهو حب الله عز وجل، فهو أصل المحبة المحمودة، بل كل محبة محمودة إنما هي متفرعة عن ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته. والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله، ومحبة ما تقطع محبته عن الله تعالى أو تنقصها. فهذه ستة أنواع عليها مدار محب الخلق. فمحبة الله عز وجل أصل المحاب وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران سبع لها. والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة، والنوعان الآخران سبع لها. وقال في موضع آخر متحدثا عن فضل محبة الله عز وجل: ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبه كلها لله تعالى وحده، بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه وجوارحه فيوحد محبوبه ويوحد حبه. فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله، فلا يحب إلا لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث: فأخبر أن العبد لا يجد حلاوة الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إليه مما سواه، ومحبة رسوله هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة الله، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مبعثة لها. وتصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان الله أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة يعني محبة الله هي فوق ما يجده سائر العشاق والمحبين من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلق به، يعني الله عز وجل. وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. وقال رحمه الله: والعشق إذا تعلق بما يحبه الله ورسوله كان عشقا ممدوحا مثابا عليه، وذلك أنواع. أحدها محبة القرآن، بحيث يغنى بسماعه عن سماع غيره، ويهيم قلبه في معانيه ومراد المتكلم سبحانه منه. وعلى قدر محبة الله تكون محبة كلامه، فمن أحب محبوبا أحب كلامه. وقال: وكذلك محبة ذكره سبحانه وتعالى من علامة محبته، فإن المحب لا يشبع من ذكر محبوبه بل لا ينساه، فيحتاج إلى من يذكره. وكذلك يحب سماع أوصافه وأفعاله وأحكامه، فعشق ذلك كله من أنفع العشق، وهو غاية سعادة العاشق. وكذلك عشق العلم النافع، وعشق أوصاف الكمال من الجود والعفة والشجاعة والصبر ومكارم الأخلاق. ولو صور العلم صورة لكان أجمل من صورة الشمس والقمر، ولكن عشق هذه الصفات إنما يناسب الأنفس الشريفة الزكية، كما أن محبة الله ورسوله وكلامه ودينه إنما تناسب الأرواح العلوية السماوية الزكية لا الأرواح الأرضية الدنية. فإذا أردت أن تعرف قيمة العبد وقدره فانظر إلى محبوبه ومراده، واعلم أن العشق المحمود لا يعرض فيه شيء من الآفات المذكورة. انتهى كلامه. وصدق من قال: ونفاسة الأشياء في غاياتها، فاحمد رماءك إن أصبت نفيسا. سابعا من الأسباب الحاملة على العشق الاغترار ببعض الأقوال التي تبيحها. فبعض الناس قد يستهين بشأن العشق لحجة إباحته وترخص بعض العلماء بذكر أقوال العشاق وذكر قصصهم وأخبارهم، أو بحجة أن بعض من ينسب إليه الفضل قد وقع في أشراك العشق، أو بحجة أن للعشق بعض الفضائل، حيث ذكر بعضهم أنه يزيد في رقة الطبع وترويح النفس وخفتها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من نحو الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية وغير ذلك. ومن ثم يقع في العشق من يقع ثم يلاقي ويلاته ومراراته؟ والجواب على ما مضى أن تلك الإرادات والأقوال لا تقوم بها حجة، فالقول بإباحته ونقل ذلك عن السلف قول غير مقبول، لأن الناقلين ذلك عنهم اتكأوا على نقول لا تصح أو نقول لا تدل إلى ما ذهبوا إليه. قال ابن القيم رحمه الله في شأن تلك النقول وشبههم التي ذكروها دائرة بين ثلاثة أقسام: أحدها نقول صحيحة لا حجة لكم فيها، والثاني نقول كاذبة عمن نسبت إليه من وضع الفساق والفجار، والثالث نقول مجملة محتملة لخلاف ما ذهبوا إليه. ثم شرع رحمه الله في تفصيل ذلك. وقد سئل أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني رحمه الله مسألة في العشق وحكم مواصلة العاشق للمعشوق، وكان السؤال شعرا مكتوبا في رقعة، فأجابه أبو الخطاب قائلا: يا أيها الشيخ الأديب الذي قد ساق أهل العصر في شعره، ثم قال: من قارف الفتنة ثم ادعى العصمة قد نافق في أمره، ولا يجيد الشرع أسباب ما يورط المسلم في حضره، فانج ودع عنك صداع الهوى عساك أن تسلم من شره، هذا جواب الكلوذاني قد جاءك يرجو الله بأجره. وسئل ابن الجوزي رحمه الله بأبيات عن جواز العشق مطلعها: يا أيها العالم ماذا ترى من عاشق ذاب من الوجد؟ فأجابه ابن الجوزي قائلا: يا ذا الذي ذاب من الوجد وظل في ضر وفي جهد، اسمع فدتك النفس من ناصح بنصحه يهدي إلى الرشد. إلى أن قال: وكل ما تذكر مستفيا حرمه الله على العبد إلا لما حلله ربنا في الشرع بالإبرام والعقد عن الزواج، فعد من قرط الهوى معرضا وقف في باب الواحد الفرد، وسله يسفيك ولا يبتلي قلبك بالتعديد والصد، وعف في العشق ولا تبده واصبر وكاتم غاية الجهد، فإن كمت محتسبا صابرا تفز غدا في جنة الخلد. وأما من احتج على جواز العشق بترخص بعض العلماء بذكر أقوال العشاق وذكر قصصهم وأخبارهم، فيقال له: إنما كان ذلك منهم من باب الاستشهاد وتصوير الحال، ثم بعد ذلك يوقفون القارئ على الحكم في هذه المسألة، كما في صنيع ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى، وابن القيم في الجواب الكافي وروضة المحبين وغيرها من كتبه. بل إن ابن حزم رحمه الله لما ألف كتابه فوق الحمامة في الألفة والألاف وذكر فيه طرائق أهل العشق قال في آخره: وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتب الملكان ويحصيه الرقيبان من هذا وشبهه استغفار من يعلم أن كلامه من عمله، ولكنه إن لم يكن من اللغو الذي لا يؤاخذ به المرء فهو إن شاء الله من اللمم المعفو. وقال رحمه الله على سبيل الوعظ: رأيت الهوى سهل المبادي لذيذها وعقباه مر الطعم غنك المسالك، ومن عرف الرحمن لم يعص أمره ولو أنه يعطى جميع الممالك. وأما من ابتلي بالعشق من أهل الفضل فغاية أمره أن يكون ذلك من سعيه المعفو المغفور لا من سعيه المغرور المشكور، وإن كان لم يكتم يكتم في عشقه كان ذلك منقصة في حقه، إذ أعان بذلك على أن يتسلط الناس على عرضه ويشمتون به، وليس في ذلك حجة لمن أراد أن يقتدي به. وإن كان لأحد رغبة في الاقتداء بذلك الفاضل فليكن في أي جانب من جوانب فضله لا في الجانب الذي يعد ذراية به. وأما القول بأن للعشق فضائل كما ذكر قبل قليل، فيقال إن هذه الفضائل تحصل في العشق بمفهومه الشامل كما ذكر في فقرة سابقة، ولو فرض أن هذه المنافع تحصل بالعشق المعهود لما أربت على مفاسده ومضاره، وما كان ضرره أكثر من نفعه، فالمتعين تحريمه وتركه وتجنب السبل المفضية إليه. وقد يستدل بعضهم على جواز العشق وإباحته بحديث: من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا، وهذا الحديث باطل موضوع كما بين ذلك العلماء، وقد أفاض في ذلك ابن القيم في الجواب الكافي ومما قاله. وأما حديث من عشق فعف فهذا يرويه سويد بن سعيد وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه، إلى أن قال في زاد المعاد: ولا يغتر بالحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه سويد بن سعيد فذكر هذا الحديث، إلى أن قال: فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يكون من كلامه، فإن الشهادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة الصديقية ولها أعمال وأحوال هي من شروط حصولها، وهي نوعان: عامة وخاصة. فالخاصة الشهادة في سبيل الله، والعامة مذكورة في الصحيح ليس العشق واحدا منها. وكيف يكون العشق الذي هو شرك بالمحبة وفراغ القلب عن الله وتمليك القلب والروح والحب لغيره تنال به درجة الشهادة؟ هذا من المحال، فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد، بل هو خمر الروح الذي يسكرها ويصدها عن ذكر الله وحبه والتلذذ بمناجاته والأنس به، ويوجب عبودية القلب لغيره، فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه، بل إن العشق لب العبودية، فإنها كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم. فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وسادتهم وخواص الأولياء؟ فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطا ووهما، ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ العشق في حديث البتة، إلى أن قال: فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بأنه شهيد؟ فترى من يعشق امرأة غيره أو يعشق المردان والبغايا ينال بعشقه درجة الشهداء، وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم بالضرورة؟ كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعا وقدرا، والتداوي منه إما واجب إن كان حراما وإما مستحب؟ أيضا ننتقل إلى الثامن من الأسباب الداعية للعشق: التهتك والتبرج والسهور، فذلك من أعظم محركات العشق، فهو سبب للنظرات الغابرة التي تعمل عملها في القلب. تاسعا إطلاق البصر، فبداية العشق في الأغلب تكون عند النظر إلى المحاسن، فالعين مرآة القلب، وإطلاق البصر يورث المعاطف، فإذا أطلق الإنسان بصره أطلق القلب شهوته، ومن أطلق بصره جامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما يشتد طلبه له ولا صبر له عنه ولا سبيل إلى الوصول إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه. ثم إن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس كما جاء في الحديث، وشأن السهم أن يسري في القلب فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاه المسموم، فإن بادر واستفرغه وإلا قتله ولا بد. وكذلك النظرة فإنها تفعل في القلب ما يفعله السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحته. والنظرة بمنزلة الشرارة التي ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه كما قيل. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب موقوفا على الخطر، موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر. قال الفرزدق: تزود منها نظرة لم تدع له فؤادا ولم يشعر بما قد تزوده، فلم أر مقتولا ولم أر قاتلا بغير سلاح مثلها حين أقصده. وقال آخر: ومن كان يؤتى من عدو وحاسد فإني من عيني أتيت ومن قلبي هما اعتوراني نظرة ثم فكرة فما أبقيا لي من رقاد ولا لبي. وقال المتنبي: وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل قاتل؟ قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان النظر أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه وأباحته في موضع الحاجة. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنهما: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. عاشرا: المعاكسات الهاتفية، فهي من أعظم ما يجر إلى العشق، فقد تكون الفتاة حصانا غزانا لا تزن بريبة ولا تحوم حولها شبهة، وهي من بيت طهر وفضيلة قد جلله العفاف وأسدل عليه السدر، فما هي إلا أن تتساهل في شأن الهاتف وتسترسل مع محادثة العابثين حتى تقع فيما لا تحمد العقباه، فربما وافقت صديقا يغترها بمعسول الكلام فتعلقه وتقع في أشراكه، ولا يخفى أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا. وربما زاد الأمر عن ذلك فاستجر الفتاة حتى إذا وافق منها غرة مكر بها وتركها بعد أن يلبسها عارها. وربما كانت المبادرة من بعض الفتيات حيث تمسك بسماعة الهاتف وتتصل بأحد من الناس، إما أن يكون مقصودا بعينه وإما أن يكون الاتصال خبط عشواء، فتبدأ بالخضوع له وإيقاعه في حبائلها. والحامل على المعاكسات في الغالب تساهل كثير من الناس في شأن الهاتف أو الجهل بعواقب المعاكسات، أو من باب التقليد الأعمى أو حب الاستطلاع أو غير ذلك من الأمور التي يجمعها الجهل وعدم النظر في العواقب وقلة المراقبة لله عز وجل. والحديث عن المعاكسات الهاتفية وما تجره من فساد يطول ذكره، وليس هذا مجال بحثه. والمقصود من ذلك الإشارة إلى أن المعاكسات الهاتفية من أعظم الأسباب التي تقود إلى العشق والتعلق، فسد هذا الباب واجب متعين. هذه أيها الأحبة على سبيل الإجمال هي الأسباب الحاملة على العشق. وبعد أن تبين لنا فيما مضى خطورة العشق وعظيم جنايته، نصل إلى بيت القصيد. في هذه المسألة أنا وهي التوبة من العشق وكيفية ذلك، فعلى من وقع في العشق أن يتوب إلى الله عز وجل، سواء كان عاشقا أو معشوقا أو معينا على ذلك. فتوبة العاشق تكون بترك العشق والعزم والمجاهدة على ذلك، وبألا يظهر أمره ولا من ابتلي بعشقه فلا يذكره ولا يسير إليه ولا يمد طرفه إليه، وأن يقطع الصلات المذكرة به، وأن يأخذ بالأسباب المعينة على ذلك، وأن يصبر على ما يلاقيه خصوصا في بداية أمره، وعلى المعشوق أن يتوب إلى الله إن كان مشاركا أو متسببا في رواية العاشق، فيتوب إلى الله من استمالة المعشوق والتزين له والتحبب إليه واللقاء به ومحادثته ومراسلته. وعلى من أعان على العشق بالتقريب بين العاشقين بالباطل أن يتوب إلى الله وأن يدع ما كان يقوم به، وأن يعلم أن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وأنه بذلك يذكي أوار العشق ويسعر نيرانه، فهو يفسد أكثر مما يصلح، وسعيه مأزور غير مشكور، فعمله ليس من عمل الخير ولا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، بل إن هذه المفسدة تجر إلى هلاك القلب وفساد الدين، وأي مفسدة أعظم من هذه؟ وغاية ما يقدر من مفسدة الإمساك عن ذلك سقم الجسد أو الموت تفاديا عن التعرض للمحرم، وإلا فالغالب أن العاقبة تكون نجاة وسلامة. ومع عظم شأن العشق وصعوبة الخلاص منه، إلا أن ذلك ليس متعذرا ولا مستحيلا، فلكل داء دواء، ولكن الدواء لا ينفع إلا إذا صادف محلا قابلا. فإذا رام المبتلى بهذا الداء الشفاء وسعى إليه سعيه وفق لما يريد ووعين على بلوغ المقصود، وإلا استمر على بلائه ربما زاد شقاءه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: إنما يوصف الدواء لمن يقبل، فأما المخلط فإن الدواء يضيع عنده. وفيما يلي ذكر لبعض الأسباب المعينة على ترك هذا الداء. أولها الإخلاص لله، فالإخلاص أنفع الأدوية، فإذا أخلص المبتلى بهذا الداء وصدق في توجهه إلى ربه أعانه الله وأمده بألطاف لا تخطر له ببال، وصرف عنه كل ما يصده عن توبته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أنفع ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه، أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينطلق القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال الله تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر بلا علاج. وقال ابن القيم رحمه الله: ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبة، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. ثانيا الدعاء، فهو معين مما نزل ومما لم ينزل. فالدعاء عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. الثالث غض البصر، فهو يورث الراحة، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال ابن الجوزي رحمه الله: والواجب على من وقع بصره على مستحسن وجد لذة تلك النظرة في قلبه أن يصرف بصره، فمتى ما تثبت في تلك النظرة أو عاود وقع في اللوم شرعا وعقلا. فإن وقع العشق بأول نظرة فأي لوم على الناظر؟ فالجواب أنه إذا كانت النظرة لمحة لم تكد توجب عشقا، إنما يوجبه جمود العين على المنظور بقدر ما تثبت فيه، وذلك ممنوع منه. ولو قدرنا وجوده باللمحة فأثر محبة سهل طمع ما حصل. إلى أن قال: فإن قيل فما علاج العشق إذا وقع بأول لمحة؟ قيل: علاجه الإعراض عن النظر، فإن النظرة مثل الحبة تلقى في الأرض، فإذا لم يلتفت إليها يبست، وإن سقيت نبتت، فكذلك النظرة إذا ألحقت بمثلها. إلى أن قال: فإن جرى تفريق بإتباع نظرة لنظرة فإن الثانية هي التي تخاف وتحذر، فلا ينبغي أن تحقر هذه النظرة، فربما أورثت صبابة صب الدم الصب. وقال ابن القيم رحمه الله: فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها، فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه في قلبه. ويقول انتهى كلامه رحمه الله: وقد يقول بعض الناس: إذا نظرت نظرة فاشتد تعلقي بمن نظرت إليه، فهل لي أن أكرر النظر لعلي أراه دون ما في نفسي فأستوى عنه. والجواب أن ذلك من تلبية إبليس، ولا يجوز هذا الصنيع لعشرة أوجه. أحدها أن الله سبحانه أمر بغض البصر ولم يجعل كفاء القلب فيما حرمه على العبد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة وقد علم أنه يؤثر في القلب، فأمر بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر. الثالث أنه صرح بأن الأولى له وليست له الثانية، ومحال أن يكون داؤه مما لا ودواؤه فيما ليس له. الرابع أن الظاهر أن الأمر كما رآه أول مرة فلا تحسن المخاطرة بالإعادة. الخامس أنه ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه. السادس أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه فيزين له ما ليس بحسن لتتم البرية. السابع أنه لا يعان على مطلوبه إذا أعرض عن امتثال أمر الشرع وتداوى بما حرمه عليه، بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونة. الثامن أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومعلوم أن الثانية أشد سما، فكيف يتداوى من السم بالسم. التاسع أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز وجل في ترك محبوب كما زعم، وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور، فإن لم يكن مرضيا تركه، فإذا يكون تركه ليس لله بل لأنه لم يلائم غرضه، فأين معاملة الله في ترك المحبوب لأجله. العاشر يتبين بضرب مثل مطابق للحال، وهو أنك إذا ركبت فرسا جديدا فمال بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكن أن تستدير فيه للخروج، فإذا همت بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل، فإن دخلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى وراء عاجلا قبل أن يتمكن دخولها، فإذا رددتها إلى وراء سهل الأمر، وإن تواليت حتى ولدت وسقتها داخلا ثم قمت تجذبها بذنبها عسر عليك أو تعذر خروجها. فهل يقول عاقل إن طريق تخليصها سوقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا أثرت في القلب، فإن عجل العاقل وحسم المادة من أولها سهل علاجه، وإن كرر النظر ونقب عن محاسن الصور ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت فيه المحبة، وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة، فلا تزال شجرة الحب تنمو حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به، فيخرج بصاحبه إلى المحن ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن ويلقي القلب في التلف. والسبب في هذا أن الناظر التذت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة كآكل الطعام إذا تناول منه لقمة، ولو أنه غض أولا لاستراح قلبه وسلم. هذا وإن لغض البصر فوائد عظيمة. الفائدة الأولى تخليص القلب من ألم الحسرة. الفائدة الثانية أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح. الفائدة الثالثة أنه يورث صحة الفراسة، فإنها من النور ومن ثمراته، وإذا استنار القلب صحت الفراسة لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس، فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نوره، كما قيل مرآة قلبك لا تريك صلاحه والنفس فيه دائما تتنفسه. والله سبحانه يجازي العبد على عمله بما هو من جنسه، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله إطلاق بصيرته يعني نور قلبه، فلما حبس بصره لله أطلق نور بصيرته، ومن أطلق بصره في محارم الله حبس الله عنه بصيرته. الفائدة الرابعة من فوائد غض البصر أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه، ومن أرسل بصره فكدر عليه قلبه وأظلم وانسد عليه باب العلم وطرقه. الفائدة الخامسة أن غض البصر يورث قوة القلب، وثباته وشجاعته فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. الفائدة الثالثة أن غض البصر يورث القلب سرورا وفرحا وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. ثم إنه لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء أعاده الله مسرة ولذة أكمل منها، كما قال بعضهم: والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. ولا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما، وها هنا يمتاز العقل من الهوى. الفائدة السابعة أن غض البصر يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه. الفائدة الثامنة أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم، فإن النظرة باب الشهوة الحاملة على مواقعة الإثم. الفائدة التاسعة أنه يقوي العقل، يعني غض البصر، ويزيده ويثبته، فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب. العاشرة أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة. وبالجملة ففوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ما ذكر. فعلى من يريد السلامة لنفسه أن يغض طرفه عما تشتهيه نفسه من الحرام، وليكن له في ذلك الغض نية يحتسب بها الأجر ويكتسب بها الفضل، ويدخل في جملة من نهى النفس عن الهوى. الرابع من الأمور المعينة على ترك العشق التفكر والتذكر، وذاك باب واسع جدا والمقام لا يتسع إلا لأقل القليل. فليتفكر العاشق في خطواته إلى لقاء معشوقه، وأنها مع ما فيها من ضم جراح إلى جراح مكتوبة عليه وهو مطالب بها، وليتفكر في مكالمته محبوبة فإنه مسؤول عنها مع ما فيها من إلهاب نار الحب، وليتذكر هادم اللذات وشدة النزل، وليتفكر في حال الموتى الذين حبسوا على أعمال تجاوزوا فيها، فليس منهم من يقدر على محو خطيئة ولا على زيادة حسنة فلا تعفى يا مطلق. وليتصور عرضه على ربه وتخجيله له بمضيض العتاب، وليتخيل شهادة المكان الذي وقعت فيه المعصية، وليمثل في نفسه عند بعض زلله كيف يؤمر به إلى النار التي لا طاقة لمخلوق بها، وليتصور نفاد اللذة وبقاء العذاب والعار، وليتذكر أنه لا يرضى لأحد من محارمه أن يكون معشوقا إذا كان ذا غيره، فكيف يرضى ذلك المصير لغيره. الخامس البعد عن المحبوب المعشوق، فكل بعيد عن البدن يؤثر بعده عن القلب، فليصبر على البعد في بداية الأمر صبر المصاب في بداية مصيبته، وليبتعد عن المحبوب فلا يراه ولا يسمع كلامه ولا يرى ما يذكره به، ثم إن مر الأيام يهون الأمر. قال زهير بن الحباب الكلبي: إذا ما شئت أن تسلو حبيبا فأكثر دونه عدد الليالي، فما سل حبيبك غير نأي ولا أبلى جديد لك ابتذال. السادس الاشتغال بما ينفع. السابع الزواج، ولو بغير من عشقها، فإن في الزواج كفاية وبركة وسلوة، وإن كان متزوجا فليحمد الله عز وجل ولينظر في عاقبة أمره. الثامن عيادة المرضى وتشييع الجنائز وزيارة القبور والنظر إلى الموتى والتفكر في الموت وما بعده، فإن ذلك يطفئ نيران الهوى. التاسع مواصلة مجالس الذكر. العاشر قطع الطمع باليأس وقوة العزم على قهر الهوى. الحادي عشر المحافظة على الصلاة وإعطاؤها حقها من الخشوع والتكميل. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الثاني عشر زجر الهمة الأبية، فإن ذا الهمة يأنف أن يملك رقه شيء وما زال الهوى يدل أهل العلم، وهذا الذل لا يحتمله ذو أنفة، فإن أهل الأنفة حملهم طلب علو القدر على قتل النفوس وإجهاد الأبدان في طلب المعالي. الثالث عشر شرف النفس وذكاؤها وحميتها، وإنما تعلو قيمة المرء وتسمو مكانته بقدر نصيبه من شرف نفسه وذكائها وحميتها. ثم ليعلم أن هذا الأمر هو الصغار بعينه، وهو الذل الذي لا ينفع معه المال الكثير ولا الجاه العريض. أليست هذه حقيقة الحب والعشق الذي ألهه الشعراء؟ أليست هذه هي حال من غاية طموحه أن يواصله معشوقه بكلمة أو إشارة أو ما هو أدنى أو أعلى من ذلك؟ قال الأعشى: أرى سفها للمرء تعليق قلبه بغانية خود متى تدن تبعدي. وقال ابن المقفع: اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسد وأسلفها للمال وأقتلها للعقل وأزراها للمروءة وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار الغرام بالنساء. ومن البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك يأجم ما عنده، يعني يمل ما عنده، وتطمح عيناه إلى ما ليس عنده منهن. وإنما النساء أشباح، وما يتزين في العيون والقلوب من فضل مجهولات على معروفات باطل وخدعة، بل كثير مما يرغب عنه الراغب مما عنده أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن. وقال: ومن العجيب أن الرجل الذي لا بأس بلبه ورأيه يرى المرأة من بعيد متلففة في ثيابها فيصور لها في قلبه الحسن والجمال حتى تعلق به نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبر، ثم لعله يهجم منها على أدم الدمامة فلا يعظه ذلك ولا يقطعه عن أمثالها، ولا يزال مشغوفا بما لم يذق، حتى لو لم يبق في المرء غير واحدة لظن أن لها شأنا غير ما ذاق، وهذا هو الجهل والشقاء والسفه. الرابع عشر التفكر في عيوب المحبوب، فالمحبوب ليس كما في نفس المحب، فأعمل فكرك في عيوبه تسلو. قال ابن الجوزي: فإن الآدمي محشو بالأنجاس والأقدار، وإنما يرى العاشق معشوقه في حال الكمال ولا يصور له الهوى عيبا، لأن الحقائق لا تنكشف إلا مع الاعتدال، وسلطان الهوى حاكم جائر يغطي المعايب فيرى العاشق القبيح من معشوقه حسنا. وقال الحكماء: عين الهوى عوراء. وبهذا السبب يعرض الإنسان عن زوجته ويؤثر عليها الأجنبية وقد تكون الزوجة أحسن. والسبب أن عيوب الأجنبية لم تبن له وقد تكشفها المخالطة، ولهذا إذا خالط هذه المحبوبة الجديدة وكشفت له المخالطة ما كان مستورا مل وطلب أخرى إلى ما لا نهاية له. قال أبو نصر ابن نباتة: ما كنت أعرف عيب من أحببته حتى سلوت فصرت لا أشتاق، وإذا أفاق المجد الوجد واندمل الهوى رأت القلوب ولم تر الأحداق. الخامس عشر تصور فقد المحبوب. السادس عشر النظر في العاقبة، فالعاقل إذن هو من وزن ما يحتوي عليه العشق من لذة ونغصة، فنغصه كثيرة وأداه شديد وغالب لذاته محرم، ثم هي مشوبة بالهموم والغموم وخوف الفراق وفضيحة الدنيا وحسرات الآخرة، فيعلم الموازن بين الأمرين الناظر في العاقبة أن اللذة مغمورة في جنب الهوى، وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. الثامن عشر النظر فيما يفوته التشاغل بالعشق من الفضائل. التاسع عشر ولعله الأخير النظر في حال العشاق وما هم عليه من العذاب، وكيف كانوا يعيشون على هامش الحياة، وكيف انفرطت عليهم مصالح دينهم ودنياهم، فإن ذلك يوقف العاقل على حقيقة العشق. فما الذي خبل مجنون ليلى؟ وما الذي غدا برب جميل دثينة؟ وما الذي شين قتير عزة؟ إنه العشق الذي ألبسهم ثوبه وكساهم حلته وربطت كل واحد منهم باسم معشوقته، فأصبحوا لا يذكرون إلا ويذكر معهم العشق وضعف النفوس ودنو الهمم. فهذا جميل دثينة على سبيل المثال لما دعي للجهاد في سبيل الله في وقت كانت الفتوحات الإسلامية تتسع وتعظم قال: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. انظر كيف قصر همته على ملاحقة النساء ومطاردتهن، فهذا هو جهاده وتلك هي شهادته. أين هذا؟ وأمثاله من أولي الهمم العلية والعزائم القوية، أين هم من سطح قريش؟ عبد الرحمن الداخل على سبيل المثال، هذا الرجل الذي أهديت له جارية بارعة الجمال أول قدومه الأندلس، فلما رآها قال: إن هذه من القلب والعين بمكان، وأنا إن شغلت عنها بما أهم به ظلمتها، وإن أنا اشتغلت بها عما أهم به ظلمت همتي، فلا حاجة لي بها الآن. وردها على صاحبها. انظر إلى هذا الرجل لما أطى هواه ولم يسترسل مع شهوته، كيف نال ما نال؟ هذا الرجل الذي ولي الأندلس وهي ولاية تنيد بالفتن وتشرق بالدماء، فما لبث أن قرت له وسكنت لهيبته، ثم خرج في طليعة من جنده فافتتح 70 حصنا في غزوة واحدة، ثم أمعن في قلب فرنسا وتغلغل في أحشاء سويسرا، وضم أطرافا من إيطاليا حتى ريض كل أولئك له، وقعد بعد أن كانت قرطبة دار إمارة لا يذكر فيها إلا الخليفة العباسي، أصبح يذكر اسمه وتمضي باسمه أحكامها، وأصبحت مقر خلافته يحتكم إليها عواهل أوروبا وملوكها. قال أبو جعفر المنصور: يوما أخبروني عن سقط قريش، فذكروا له طائفة من الخلفاء وهو يقول لا، فقالوا: من يا أمير المؤمنين؟ فقال: صقر قريش عبد الرحمن ابن معاوية الذي عبر البحر وقطع القفر ودخل بلدا أعجميا مفردا، فمصر الأمطار وجند الأجناد ودون الدواوين، فأقام ملكا بعد انقطاعه لحسن تدبيره وشدة شكيمته. هذه بعض الأسباب المعينة على علاج العشق الواقية بإذن الله لمن وقع لم يقع فيها، فحري بمن أخذ بها أن يعانى وأن يوفق، فإن جاهد وصابر ثم بقي ذلك بعد ذلك ما بقي فإنه لا يلام. يقول جنيد: الإنسان لا يعاب بما في طبعه، وإنما يعاب إذا فعل ما بطبعه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأعتذر عن الإطالة لطول الموضوع، ومع أنه بقي فيه بقية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.